بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في مسائل النوع 25: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين، واستحب الخطيب أن تكون غفلا، فإذا قابل نقط وسطها. ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر، وكذا يكره رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أوله، وكذا ما أشبهه. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكرره، ومن أغفله حرم حظا عظيما، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا. وهكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وسبحانه وتعالى وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد. ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة، بل يكتبهما بكمالهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المسألة هي الثالثة في هذا النوع، النوع 25 من هذه الرسالة النافعة. وسبق أن تكلمنا على جملة من النقاط، وقلت أن الكلام عن هذه المسألة وهي الثالثة من أوجه عدة، فأتيت على في الوجه الأول على مسألة تدوير الفصل ونحو ذلك، والثانية تكلمت فيها عن صور الدارة، والثالث تكلمت فيها أو الوجه الثالث تكلمت فيه عن فائدة الدار عند أهل العلم، والوجه الرابع تناولت فيه أيضا الكلام المتعلق بقوله يكره في عبد الله وعبد الرحمن ابن فلان كتابة عبد آخر السطر إلى آخر كلامه رحمه الله. وقلت هناك حينها أن هذه المسألة أو هذا الوجه الرابع تحته أمران: الأمر الأول متعلق بوصل كتابة الأسماء المعبدة، بوصل كتابة الأسماء المعبدة والمضافة، وأتيت عليه حينها وانتهى الكلام أو الدرس بانتهاء الكلام عن هذا الأمر الأول المتعلق بالوجه الرابع. بقي الكلام عن الأمر الثاني، وهو متعلق بإتمام كتاب الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو المراد بقوله هنا وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسأم من تكرره أو من تكرره إلى آخر كلامه. أقول هذا هو الأمر الثاني مما سار عليه أئمة الحديث، مما سار عليه أئمة الحديث المحافظة على إتمام كتابة صلى الله عليه وسلم، يحافظون على كتابة صلى الله عليه وسلم عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك حين الكتابة، يحافظون على ذلك حين ماذا؟ الكتابة، وعدم الملل من ذلك، يحافظون على رسمه وكتبه مع عدم الملل من ذلك مهما تكرر، مهما تكرر. وقد كان الإمام علي بن عبد الله المديني والإمام عباس ابن عبد العظيم العنبري رحمهم الله تعالى لا يتركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعاه، في كل حديث سمعاه، كما أسند ذلك عنهما الحافظ الخطيب رحمه الله في كتابه الجامع، وقال أعني الخطيب في الجامع ينبغي، أي لطالب الحديث وكاتب الحديث، ينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه، أن يكتب معه الصلاة عليه. انتهى كلامه. المحافظة على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما تكررت هو ما قرره أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وتابعه على هذا من جاء بعده من أهل العلم، ومنهم الحافظ النووي رحمه الله هنا بقوله ولا يسأم من تكرره، ولا يسأم من تكرره. قد يقول قائل أورد الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع من أنه رأى بخط الإمام أحمد بن حنبل، أنه رأى بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كتب عدة أحاديث وفيها إذا ذكر أو جاء إلى رسم اسم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب الصلاة عليه، لم يكتب الصلاة عليه. وحكى الخطيب أنه بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقاً لا خطاً، لا خطاً. ومما ذكره الخطيب رحمه الله هناك أن الإمام أحمد رحمه الله قد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين. فالجواب عن هذا الإيراد، الجواب عن هذا الإيراد بما قاله الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال وما وجد من خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي، عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة، يعني إذا كان كل راو قد سمع فأسند ذلك نعم يعز عليه أنه يثبت ذلك عن كل راوي الذي يسند الحديث عنه أنه كان يصلي هكذا. وجه وأجاب. وثمة وجه آخر وهو الذي أشار إليه الحافظ الخطيب، هو أولى، أراه أولى وأقوى من كلام الحافظ ابن الصلاح هذا، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال نطقاً لا خطاً، وبالتالي فإن الإمام أحمد لم يترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلية، لم يتركها بالكلية، علماً بأن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله مال إلى ما فعله الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال في الاقتراح: والذي نميل إليه أن تتتبع الأصول والروايات، أن تتتبع الأصول والروايات، فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقاً لما في الواقع، هل كل راو جاء فذكر ذلك أم لا؟ فإن دل اللفظ على الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع. ولهذا أقول، يقول ابن دقيق: إذا ذكر الصلاة لفظاً من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك، مثل كونه يرفع رأسه عند النظر في الكتاب، يعني لا يوصلها مع القراءة، يرفع، هذه قرينة على أنها هذه من عنده وليست من مما في الكتاب. وكذلك أرى إذا لم تكن في الأصل وذكره أن ينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكياً عن غيره، يعني من أصحاب الرجال وطبقات الإسناد. انتهى كلامه. ويقول الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح بعد أن نقل قول ابن دقيق رحمه الله مرتباً على كلام ابن دقيق، وإن كان الحافظ السخاوي يقول بخلاف قول ابن دقيق، لكن ذكر كلام ابن دقيق ورتب عليه أمراً قال: وعليه فمن كتبها ولم تكن في الرواية نبه على ذلك أيضاً. وعليه مشى الحافظ أبو الحسن اليونيني في نسخته بالصحيح التي جمع فيها بين الروايات التي وقعت له، حيث يشير بالرمز إليها إثباتاً ونفياً، يقصد به نسخة الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله. مما نبه عليه أهل العلم وأهل الحديث في مثل هذا المقام وعلى كتابة الحديث، مما ينبغي اجتنابه عند كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكرته من قبل من كلام الحافظ ابن الصلاح أو مما ذكره وبلغ الحافظ الخطيب عن الإمام أحمد ومن اختيار ابن دقيق، هذه آراء، ويبقى أن هذا الرأي من الإمام أحمد له حظه، وقد خالفه غيره من الأئمة، وقد خالفه غيره من الأئمة رحمهم الله أجمعين. أقول مما نبه عليه أهل الحديث، نبه كتابة الحديث، مما ينبغي اجتنابه عند كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبه على ثلاثة أمور ينبغي على الطالب اجتنابها، ينبغي على الطالب اجتنابها. الأمر الأول أن يجتنب كتابة الصلاة، الصلاة والتسليم، أن يجتنب كتابة الصلاة والتسليم منقوصة، أن يجتنب ذلك، يعني بأن يرمز للصلاة يقولون صاد أو صلعم أو نحو ذلك من هذه الرموز دون أن يكتبها بالصورة الكاملة، فهذا يجب اجتنابه ولا ينبغي له أن يفعله. فينبغي أو يجب عليه أن يجتنب أن تكون الكتابة ماذا؟ على هذا الوجه الناقص. كذلك الأمر الثاني أن يجتنب كتابتها منقوصة معنى، تلك منقوصة لفظا ومعنى أيضا. أما الثانية أن يجتنب كتابتها منقوصة من حيث المعنى بألا يكتب وسلم، يكتب عليه الصلاة أكمل والسلام، أكمل والسلام. وإن وجد هذا في خط بعض العلماء المتقدمين فالعبرة بالصواب، فيجب عليه أن يتمم ذلك: يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر الثالث ألا يقتصر على قوله عليه السلام فقط، ألا يقتصر على قوله عليه السلام فقط، فإن هذا مما كرهه أهل العلم ونصوا على كراهته، كما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة وغيره. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح، قال ابن مهدي، قال ابن مهدي كما رواه ابن بشكوال وغيره: إنها، أي قوله عليه السلام، إنها تحية الموتى، إنها تحية الموتى. يقول أعني السخاوي: وصرح النووي رحمه الله في الأذكار، في كتاب الأذكار يعني، بكراهة إفرادهما عن الآخر سواء الصلاة أو السلام، متمسكا بورود الأمر بهما معا في الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما، انتهى. يشير بقوله في كتابه، في كتاب الأذكار، أورد الحافظ النووي هذا الكلام هو في كتاب الأذكار تحت باب صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، باب صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاثة أمور نبه عليها أهل الحديث كتبة الحديث، مما ينبغي على كتبة الحديث أن يجتنبوها أو أن يجتنبوا هذه الأمور. وفي المقام نفسه نبه أهل الحديث أيضا، وأهل العلم بالحديث نبهوا كتبة الحديث وطلبة العلم على أمرين اثنين ينبغي عليهم المحافظة عليهما، تلك ينبغي اجتنابها، هذه ينبغي المحافظة عليهما عند كتابتهما، مع زيادة المحافظة على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هما الأمران؟ الأمر الأول الثناء على الله عز وجل عند ذكره سبحانه وتعالى بأن يقول الكاتب أو طالب الحديث عند كتب ذلك قال الله عز وجل أو تبارك وتعالى أو جل ثناؤه وما يماثله من ألفاظ التعظيم له جل جلاله سبحانه. كذلك الأمر الثاني الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد رضي الله عنهم في كتابه الكريم، فكيف لا تترضى أنت؟ فهذا مما يعاب وينبغي المحافظة على كتبه. كذلك مما ينبغي المحافظة على كتبه الترحم على العلماء والأجلاء من الأخيار والصالحين والفقهاء وفقهاء الملة. هكذا ينبغي أن نتعامل بمثل هذه الآداب عند رسم هذه الأسماء تكتب عن الإمام أحمد رحمه الله أو رضي الله عنه أي تدعو الله أن يرضى عنه، أو الإمام ابن معين أو الإمام الشافعي أو غيرهم من سادات العلماء رحمهم الله أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة: عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. وقال يحيى بن معين: لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ. فإن لم يقابل أصلاً فقد أجاز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب، إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل وبين حال الرواية أنه لم يقابل، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، ولا تكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوه من أي نسخة اتفقت. وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي.
نعم، هذه المسألة الرابعة، وهي قوله عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة. الكلام على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول في بيان معنى المقابلة وحكمها، في بيان معنى المقابلة وحكمها عند أهل العلم. أما المعنى فيقول فيه الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح: المقابلة يقال لها أيضا المعارضة، تقول قابلت الكتاب قبالا ومقابلة، أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر، صيرت ما في أحدهما كل ما في الآخر، إلى أن قال وعارضت بالكتاب الكتاب، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر، مأخوذ من عارضت بالثوب إذا أعطيته وأخذت ثوبا غيره. هذه انتهى، هذه المقابلة بهذا المعنى أن يجعل ما في الآخر في الكتاب ما فيما يقابله من الكتاب الآخر، هذه المقابلة وهذه المعارضة بهذا المعنى أصل معمول به عند أهل الحديث، يعني ليس هو من نافلة الفعل ولا هو من ترف العلم ولا هو من فضلته، بل هو أصل معمول به عند أهل الحديث ضبطا لما كتب الطالب وحرصا. لماذا هو أصل ولماذا عنوا به؟ ضبطا لما كتب الطالب وحرصا على صحة الرواية وسلامتها تحملا وأداء، تحملا وأداء. لهذا تجد أن أهل الحديث قد ذموا من لم يقم بمعارضة كتابه ومقابلته، ذموا من لم يفعل ذلك، فقيل من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل، كمن غزا ولم يقاتل. وصح عن الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي المتوفى سنة 32 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يكتب ولا يعارض كان كمن خرج من المخرج ولم يستنج، ولم يستنج. والمراد بالمخرج يعني من دورة أو من دار الخلاء. أخرج هذا الأثر الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الكفاية، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء بسند صحيح عن الإمام يحيى ابن أبي كثير رحمه الله ورضي عنه، وهو أيضا مروي عن الإمام أبي عمرو الأوزاعي، فقد أخرجه عنه بسند جيد القاضي عياض رحمه الله في الإلماع. رأيتم؟ يذمون من كتب كتابا ولم يعارضه أو يقابله، بل إن بعض أهل العلم قد أوجب المقابلة، قد أوجب المقابلة. قال الخطيب رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط، شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، من الكتاب إيش؟ المسموع. ويقول القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: أما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها فمتعينة لا بد منها، ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل، لا يحل لمسلم تقي أن يروي من هذه أو من هذا الكتاب ولم يقابله أو من نسخة تحقق ووثق أنها قوبلت بالأصل. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح: الظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط أو التحريف منه فلا، أي لا يجب، لكنهم يرون المقابلة ويذمون من لم يفعل. عرفتم؟ إذن هي أصل معمول به، ليس هو من ماذا؟ من ترف العلم، من ترف العلم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني: أفضل المقابلة. ما هو أفضل أنواع المقابلة؟ أما أفضل المقابلة فيقول فيه الحافظ ابن الصلاح أفضلها، يقول فيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله مبينا لذلك، قال: أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ، أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه. لماذا هو أفضل حالات المقابلة؟ قال: لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. ممن؟ من الجانبين، يعني من الشيخ وممن؟ من الطالب. وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف، يعني حين المقابلة ما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف، نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها، بقدر ما فاته منها. يقول: وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي لما قال: أصدق المعارضة مع نفسك. هذا قول الهروي: أصدق المعارضة مع نفسك. ماذا يريد؟ هذا من كلامي ليس من كلام الحافظ ابن الصلاح. ماذا يقصد الجارودي الهروي بقوله أصدق المعارضة مع نفسك؟ ماذا يريد؟ يريد رحمه الله أي أن تقابل ذلك حرفا حرفا، تقابل ذلك أنت بنفسك حرفا حرفا. لماذا كان ذلك أصدق المعارضة عنده؟ لكونه لم يقلد غيره، ولم يجعل بينه وبين شيخه واسطة، كأن يأخذ من نسخة قوبلت على نسخة الشيخ. واضح؟ فهمتم معناه ومراده؟ قد تقرأ كلامه لكن لا تدري ما معنى الكلام وما مفهومه. هذا هو مراده، هذا هو مراده. يقول ابن الصلاح: يعني الاختيار الذي ذكره في الأفضلية ابتداء أولى من إطلاق من؟ لا شك أن المعارضة بين الشيخ والتلميذ وكل معه كتابه، وحين العرض عليه وحين تحديثه به أو إياه، هي لا شك أعلى من قول الجارودي رحمه الله. ثم قال: ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين، أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها، إذا أراد النقل منها. هل الحافظ ابن الصلاح مسبوق إلى هذا الكلام؟ نعم، سبقه إليه الخطيب رحمه الله في الكفاية. يقول الحافظ ابن الصلاح: وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ، عمن لا ينظر أو لم ينظر في الكتاب والمحدث إيش يقرأ، هكذا بس يستمع، هل يجوز له هذا المستمع، هل يجوز له أن يحدث بذلك عنه؟ قال الإمام ابن معين: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم، يعني يحفظون في ذلك الذي ماذا يروونه ويتأكدون من ثبوته. هذا الأثر أقول أثر الإمام يحيى بن معين هذا أخرجه الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند مقبول. يقول ابن الصلاح تعليقا أيضا يقول: قلت، وهذا يعني كلام ابن معين، هذا من مذهب أهل التشديد في الرواية، إلى أن قال: والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة. يعني أخذ نسخة قد قوبلت على الشيخ ليس في حال ماذا القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه، يعني مقبولة. ثم قال: قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قوبل بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة فذلك ماذا مقبول يعني. ولا يجزئ ذلك عند من قال: لا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه، كالجارودي يعني، ها، ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. حكى هذا القول وعرض أو يعني ألمح إلى كلام الجارودي، ثم قال عن هذا الرأي، قال: وهذا مذهب متروك. مذهب إيش؟ قيل لكنه ماذا؟ متروك، لم يعمل به يعني مراده. ثم قال: وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا. هل وفق الحافظ ابن الصلاح على قوله بأن ما مال إليه الجارودي رحمه الله واشتراط ذلك مذهب متروك، هل وافق على هذا؟ نعم، وافقه عليه، تتابعه عليه جماعة، ومنهم النووي رحمه الله في الإرشاد، وكذلك ابن كثير في الاختصار، اختصار علوم الحديث، والعراقي في شرح التبصرة، وابن الملقن في المقنع، وغيرهم. وهنا أنبه، هنا تنبيه، كم لنا؟ تنبيه. الحافظ ابن دقيق العيد له رأي في مسألة مقابلة الشخص أو المرء بنفسه لفرعه بالأصل، له رأي في مسألة مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل، فهو أعني ابن دقيق لم يوافق ابن الصلاح ومن قال بقوله مطلقا على الاختيار الذي مضى وذكرناه. طيب هل وافق الجارودي الهروي؟ كلا، فهو لم يوافق ابن الصلاح مطلقا ولم يوافق الهروي مطلقا، وإنما فصل، وإنما إيش فصل، فقال عندي أن ذلك يختلف باختلاف الشخص، فمن كان من عادته ألا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه، ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب، أولى أو أوجب. عرفت التفصيل الآن في التفرقة بين من كان من عادته عدم السهو يعني واليقظة فله أن يقابل الأصل بفرعه، فرعه بالأصل، ومن كان يعني عادته لقلة الحفظ السهو أو الوقوع في الغفلة فلا، يقابل مع غيره أولى بل أو أوجب. واضح؟ فهنا هذا القول من الحافظ ابن دقيق رحمه الله فيه اختيار وجمع دقيق على اسمه ابن دقيق العيد رحمه الله، لهذا علق السخاوي على قول ابن دقيق رحمه الله في الفتح قال الحق كما قال ابن دقيق العيد، الحق كما قال ابن دقيق العيد، قلت وهو كذلك، وهو كذلك، بارك الله فيكم. الوجه الثالث في قوله رحمه الله فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز الرواية منه إلى آخره. هذا الكلام فإن لم يقابل فقد أجاز متعلق بأي مسألة؟ مسألة المقابلة. هذا الكلام متعلق بقضية تكييف المقابلة، تكييف المقابلة، بمعنى إذا كتب الطالب كتابه ولم يقابله أصلا فهل تجوز له روايته والحالة هذه؟ عرفتم؟ هنا قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الرواية بشروط، جواز الرواية بشروط، يعني جواز رواية الكتاب هذا الذي لم يقابل لكن بماذا؟ بشروط. من هؤلاء الذين أجازوا كما ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وأنه سئل عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، كذلك ممن أجازه الإسماعيلي أبو بكر والبرقاني والخطيب، لكن الخطيب شرط فماذا قال؟ فذكر أن ذلك جائز بشرط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، نسخته هذه التي سيرويها قد نقلت من إيش؟ من الأصل. الشرط الثاني أن يبين عند الرواية، لما يأتي ليروي بها يبين عند الرواية أنه لم يعارض، أنه لم يعارض هذا الكتاب. واضح؟ أما الإسماعيلي وكذلك البرقاني، لما سأل الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ قال نعم. قال إيش؟ نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض، يعني شرط فقط شرطا واحدا الإسماعيلي ومثله البرقاني. الإسفرايني أجاز مطلقا، الإسماعيلي والبرقاني أجاز بشرط واحد أن يبين أنه لم يعارض. الخطيب كم شرط له؟ شرطان، البيان وأن تكون نسخته ماذا؟ نقلت من الأصل. واضح؟ طيب، الحافظ ابن الصلاح مال إلى هذا الاختيار، إلى اختيار الحافظ ابن الحافظ الخطيب، وزاد شرطا ثالثا، زاد شرطا ثالثا، ما هو؟ أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل سقليل السقط، بل صحيح النقل قليل إيش؟ قليل السقط. أن يكون صحيح النقل قليل السقط. إذن يشترط ابن الصلاح أن تكون هذه النسخة قد قوبلت أو نقلت من آسف قد نقلت من أصل من الأصل. ثانيا أن يبين أنه لم يعارض هذا الكتاب يعني. ثالثا في هذا الناسخ من الأصل أن يكون غير سقيم النقل، بل هو إيش؟ صحيح النقل قليل السقط. عرفتم؟ هذه هي ماذا؟ الشروط التي اشترطها ليصح تصح الرواية بذلك. تابع الحافظ ابن الصلاح على هذا النووي كما في الإرشاد، كما في إيش؟ الإرشاد. وهنا في إرشاد طلاب الحقائق أعني، وكذلك في التقريب هنا، بارك الله فيكم. هذا قول أول، قلت فيها قولان. القول الثاني منعها، منع الرواية بها وإن اجتمعت الشروط، منع الرواية بها وإن اجتمعت الشروط، بمن جزم بالمنع القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، حيث قال لا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل، وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون ما ينظر فيه، فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحقق ذلك، حتى يحقق ذلك. هكذا هو رأي القاضي عياض رحمه الله. وأقول لعل القول الأول أولى من المنع بشروطه الثلاثة، بشروطه الثلاثة. كم لنا؟ 50. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء، أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا، أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. وقيل تمد العطفة إلى أول اللحق، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن تسقط في آخر السطر فيخرجه على الشمال، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح. وقيل يكتب مع صح رجع، وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي، لأنه تطويل موهم. وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض رحمه الله: لا يخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها.
نعم، هذا النوع حفظكم الله، أعني النوع الخامس والعشرون، يعني قد يقول قائل: يا شيخ لماذا هذه الحكايات؟ وقد نبهت على هذا لبعض من لم يحضر. هذا النوع المتعلق بضبط كتابة الحديث وإصلاحه ما حاجة الطالب إليه؟ حاجته مهمة، وهو نوع من أنواع علوم الحديث كما ترى، تتبين لك الأهمية ويظهر لك وجه ذلك إذا كانت لك تعاملات مع المخطوطات، وكيف تتعامل معها، وكيف تتقن قراءة تلك المخطوطات، وماذا مراد العلماء وبهذه الطرائق من اللحق وغير ذلك، كما سبق أن أشرت إلى هذا. فهذا ليس من فضلة العلم كما ذكرنا غير مرة، لكنه مهم، وهو كلام كما ترى يحتاج إلى إيضاح وإفهام وتقريب. فالذي أذكره إنما هو محصلة كل ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في هذا الباب، لا أدعي الاستقصاء، لكن لا يعني أكاد أي أنه قد فاتني شيء من ذلك، وقد يفوت، الله أعلم، يستدرك ممكن، لكن هذا جمع وترتيب لتقريب المعلومة، وهو زبدة كلام العلماء واستدلالاتهم وتقريراتهم في كتب كثيرة متناثرة ومعلومات متفرقة. الآن يتكلم المسألة الخامسة: المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء، أن يكون أن يخط في من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. هذا من لا يعرف ولا يدرك يظن هذا شيء من الطلاسم. طيب لماذا يجب أن تعرف هذا؟ الكلام عن هذه المسألة المهمة وما سيلتحق بها من وجوه. أقول: الوجه الأول، سأقرب لك المعنى هذا لتفهم ماذا يريد بهذا الكلام والمسائل التالية بعده. أقول: الوجه الأول، حرص أو حرص كتبة الحديث على سلامة مروياتهم، على سلامة إيش؟ مروياتهم من الغلط والزلل، أمر لا يجادل فيه منصف مدرك لجهودهم في هذا الميدان، فهم يعتنون بمروياتهم أشد العناية، أشد إيش؟ العناية. لكن مع هذه العناية الفائقة والحرص الشديد يعتريهم ما يعتري غيرهم من البشر من العوارض الملازمة للإنسان كالخطأ والنسيان والذهول ونحوها. هم بشر، حتى كتبة الحديث بشر، ولو كانوا أئمة يقظين، صحيح؟ فيعتريهم ما يعتري الإنسان من هذه العوارض. طيب متى يتبين له أنه ذهل أو غفل أو نسي أو أخطأ؟ متى يتبين أن له أنه قد وقع في شيء من ذلك مما ينافي أصل الرواية؟ يتبين له ذلك حين قيامهم بالمقابلة والمعارضة التي سبقت. عرفت أهمية المقابلة ولماذا يذم أهل الحديث من لم يقابل؟ هذه الأخطاء التي قد يقع فيها بعض كتبة الحديث متنوعة، منها ما سقط غلطا من الكتاب، سقط هو ينسخ سقط، ومنها ما أثبت في الكتاب غلطا. إذن الغلط أو ليس لا بد أن يكون سقوطا، قد يكون سقوطا وقد يكون إثباتا، لكنه إثبات ماذا؟ غلط، وغير ذلك من أنواع الأخطاء. طيب كيف تعامل المحدثون؟ على ماذا اصطلحوا ليتعاملوا مع هذه الأخطاء؟ كيف يعالجون ما وقع الواحد منهم في الخطأ؟ ما هو كل واحد جاء فاخترع منهجا لنفسه وطريقة لنفسه، وإنما نظر هؤلاء الصادقون فاصطلح المحدثون على مصطلحات لتصويب وإصلاح نسخهم وضبطها وتنقيتها من تلكم الأخطاء. لماذا حرصوا على هذا؟ لتكون النسخة ماذا؟ موثوقة صالحة للرواية، صالحة ليش؟ للرواية. فمما سلكه أهل الحديث في باب إصلاح كتابة الحديث هذا الذي ذكره هنا، الذي عنون له أو ذكره باللحق بفتح اللام والحاء، اللحق. وهذا هو الوجه الثاني. لنا ساعة نقف عند هذا الوجه، أعني الوجه الثاني، نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.